بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
سعيدين بك، الله يبارك فيكم.
الله يسعدكم ويبارك فيكم ويبارك
فيكم. شكرا لاستجابة دعوة البرنامج الشيخ محمد. الله يبارك فيكم. أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن موضوع أحسبه حقيقة أنه من الموضوعات المهمة وتهم كل مسلم ومسلمة، الصلة بالله عز وجل. سنقف على مفهوم الصلة بالله عز وجل ومظاهر الصلة بالله، ومتى تشتد الحاجة إلى هذا الأمر، والوقوف يعني على واقعنا حقيقة المعاصر مع صلتنا بالله عز وجل، ودور البيت، دور المجتمع، دور المدرسة، دور الإعلام في هذا الجانب، هل هو سلبيا أم إيجابيا. حول هذه المعاني سنتحدث بإذن الله مع ضيفنا. نسعد بالمداخلات والاتصالات منكم من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا حياكم الله مرة أخرى.
حياك الله وحيا الله الإخوة.
جزاك الله خير. أنا لما كان الحديث مع فضلتكم يعني ترتيب هذا الموضوع لمست منكم جزاك الله خير استبشارا بأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة. لكن لعلنا نقف على ماذا نقصد عندما نتكلم عن مفهوم الصلة بالله عز وجل.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصلة بالله هي أن يكون المرء المسلم مرتبطا بربه في سرائه وضرائه، في ليله ونهاره، في سائر أحواله، مستجيبا لأمره، مستقيما على طاعته، مبتعدا عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الرابطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ليست في الجانب الظاهر من حياته، بل في الجانب الباطن أولا ثم في الجانب الظاهر ثانيا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الحقيقة أن القلب ينبغي له أن يتعلق هو بالله ليأتي البدن تبعا. أكثر الناس يعكسون القضية فيتعبون في جانب الصلة بالله عز وجل.
كيف يتعب في جانب الصلة شيخ في البدن؟
يتعب أنه اليوم يصلي وبكرة تثقل عليه الصلاة. الشهر هذا يصوم الاثنين والخميس، الشهر القادم لا يصوم لا اثنين ولا خميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر. يذكر الله اليوم كثيرا وغدا يسكت تماما فلا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا. ما السبب؟ السبب أنه رب نفسه على أن يتصل بالله عز وجل اتصالا ظاهريا، بمعنى اتصال البدن، فهو يشغل جوارحه بالطاعة وبالعبادة ونحو ذلك، لكن القلب متعلق بالدنيا بعيد عن الله، لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا تاما ووثيقا. ومن هنا تأتي المشكلة، متى كان القلب بعيدا وليس هو القائد لهذا البدن، سيستمر الإنسان في الانقطاع، يبدأ ثم ينقطع، يبدأ ثم ينقطع، ويستمر أيضا في ملاحقة هذه العبادات، يأخذ هذه ثم يمل منها ثم ينتقل هذه ثم يمل منها ثم ينتقل، وفي كل هذا لا يلمس أثر هذه الصلة على روحه ونفسه وحياته وتعامله مع الآخرين. السبب أن الملك ما هو موجود في القصة، المفترض أن تبدأ بالملك، ضبط شغلك معه وتخليه توجه للاتجاه الصحيح، الرعية كلها تمشي في نفس الاتجاه،
تبع
الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك إذا قلنا الصلة بالله نقول أولا أن يتصل قلبك بالله، تصبح في ليلك ونهارك دائما مع الله سبحانه وتعالى، دائما تتمنى أن يكون الله حاضرا في ذهنك. ولذلك لما جاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أمام الصحابة تلك المسائل الجميلة التي هي أصول الدين، قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. شوف ما هي بس أن تعبد الله، ممكن تنشغل الجوارح بالعبادة لكن القلب يسرح في أودية الدنيا.
الله.
أي فما يستفيد الإنسان كثيرا، ولذلك تجده ينحرف بعد سنة بعد سنتين، ينتكس والعياذ بالله، يخرج حتى من الملة. ما السبب؟ لم يذق القلب حلاوة الصلة بالله، لا زال الملك بعيد عن اهتمامات أو توجيه الرعية اللي هي هذه الأعضاء، هذا الجسد، هذا اللسان، هذه العين، هذه الأذن، هذا الفكر. متى أخطأنا الطريق في توجيه أنفسنا وصلتنا بربنا سبحانه وتعالى فلم نبدأ بالقلب.
أمر خطير يا شيخ، يعني ليس سهلا
جدا. يعني أنا أقول لإخواني دائما ونذكر بهذا الأمر في خطبي ودروسي، أقول يا جماعة إذا أردتم أن تسهل عليكم العبادة وأن تتيسر لكم الاستقامة وأن لا تجدوا عنة في يعني طول الطريق وكثرة المشاق والمتاعب، ابدأ بهذا القلب، صله بالله، علقه بالله، أبعده عن أودية الشهوات والشبهات وعن كل الأشياء التي تشغله عن الله، اجعله يدور ويتمحور حول ربه، يعلم من هو الله، دائما يستحضر نعمة الله، يستحضر تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، دائما هو متعلق بالله. يا رب يا رب، مثل، واسمح لي على هذا التشبيه، إنسان انكسرت به السفينة فتعلق بلوح من ألواحها، فهو مع هذا الموج في شدة
لا عاصب اليوم الله
لا نعم، تلقاه بس وهو ماسك اللوح يقول يا رب يا رب سلم، ما يدري يأتي حوت من تحته، ما يدري الموج يغرقه، ما يدري ينفرد هذا العصا أو هذا اللوح من يده، ما يدري تأتيه سفينة ولا شيء تبتلعه، فهو طوال الوقت يقول يا رب يا رب. هذا هو حال المؤمن،
هذا متعلق بالله،
متعلق بالله. وإذا تعلقت بالله هكذا يكفيك من العمل القليل.
شيخنا، هل هذا يفسر قضية الآن السبب في ضعف أثر العبادات الآن على نفوس كثير من الناس؟
طبعا
يصلوا في اليوم 5 صلوات وقد يقرؤون وقد يصومون وأثرها ضعيف،
ما عندي شك في هذا، هذا هو السبب الأول والجوهري في كل القصة هذه. تجد إنسان له 30 سنة يعبد الله عز وجل ومع ذلك لا يبكي من خشية الله، ومع ذلك تجده يعمل عبادات كثيرة وفي الحياة له أعمال مناقضة تماما لهذه العبادات، يسرق، يرتشي، يظلم عباد الله، يجحد الحق، يكذب،
الغيبة، يغتاب.
سبحان الله، كيف هذا يصلي وفي نفس الوقت يفعل هذه الأشياء؟ لأنه الحلقة المفقودة في الموضوع هو القلب، حتى الآن لم يتعبد لله. ومحل نظر الرب سبحانه وتعالى من عبده ليست هي حركات الجوارح فقط، حركات الجوارح هي أحد المظاهر المطلوبة
الله
لصلاح القلب. ولذلك قال في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر
إلى قلوبكم،
إلى قلوبكم وأعمالكم.
الله.
شوف قلوبكم، فلا بد أن نجعل هذا القلب يتوجه إلى الله، يرتبط بالله، يستحضر عظمة الله، ذكر نعم الله عليك في سمعك وبصرك وفي يدك وفي أهلك وفي أمنك ووطنك وفي مالك وفي كل حالك، تذكر تقصيرك في حق الله عز وجل، ذكر أسماء الله وصفاته تجريها على عقلك باستمرار، ذكر علم الله، ذكر جبروت الله، رحمة الله إلى آخره، هنا القلب يرتبط بالله.
الله. شيخنا نعم. كان يعني سؤال حاتم الأصم، يعني عندما سألوه قال، قال الرجل له يعني كيف أعرف أنني قد صليت أو أديت صلاتي؟ نعم. قال انظر إلى حالك قبل الصلاة
صحيح.
وبعد الصلاة، فإن كانت حالك هي هي فأنت لم تصلي.
صحيح صحيح، هذه العبادات إذا ما ظهر أثرها عليك وأثمرت تقوى لله عز وجل فاعلم أنها لم تأتي على الوجه الصحيح.
الله.
ولذلك شيخ عبد الله نلاحظ أنه تذكر العبادات في القرآن ويساق معها دائما ذكر التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟
لعلكم
تتقون. لابد. طيب انتهت آيات الصيام، في آخرها قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني فرض الصيام والاعتكاف وكل هذه الأشياء من أجل أن هذا القلب يزكو، من أجل أن هذا القلب يزداد ارتباطا بالله عز وجل، من أجل أن هذا القلب يصبح أكثر نقاء وصفاء.
لعل هذا شيخنا أيضا يقود إلى قضية مهمة حول، يعني لو سألنا عن، لما أتكلم عن الصلة بالله عز وجل، هل لها مظاهر معينة، سمات معينة أن هذا القلب متعلق بالله، هذه هذا الشخص صلته بالله أقوى؟
نعم نعم. طيب دعني أذكرها لك.
نعم.
طبعا لن أذكر كل شيء، ولكن نذكر من كما يقال من القلادة ما أحاط بالعلوم. الرجل المتصل بالله تجد دائما خوف الله بين عينيه في كل شيء يريد أن يعمله، في سؤال هل هذا مما يرضي الله، هل هذا مما يقربني إلى الله. يعني إذا كنت أريد أعرف إن شخص متصل بالله، لما أقول له يا فلان شو رأيك تطلع معي اليوم، مباشرة يسأل هو نفسه ليش، ماذا يراد من هذه الطلعة، ليش نطلع؟ قال والله نطلع نستانس. مع من؟ قال مع فلان وفلان وفلان. لا لا أنا أعتذر والله. ليش تعتذر؟ ما أستطيع والله، اسمح لي. ليش؟ هو لما رأى أن هذا المجلس لا يقربه إلى الله،
الله،
مباشرة قطع الطريق على أي شيء يقطع صلته عن الله عز وجل. فتجده دائما حياته تتمحور حول هل هذا يقربني إلى الله، هل هذا يقطعني عن الله. هذا مظهر.
جميل.
تجد عندما يقال له ترى في مساهمة يا فلان، مساهمة مجزية ويتوقع لها أرباح تقدر في السنة بثلاثين أو أربعين في المئة، يقول وش المساهمة هذه؟ يقول والله في الشركة الفلانية. طيب وش حكم معاملتها؟ قال في علماء أفتوا ومدري، وفي ناس قالوا لا لا معليش والله اسمح لي. طيب أرباح يا خبل، أرباح تتركها؟ قال لا أنا ما هو هذه قصتي، أنا قصتي في حياتي الله ابتلاني أوجدني أعطاني منحني من أجل هل أنا معه طوال الوقت أو ليس كذلك.
يا سلام.
هذا واحد.
يا سلام.
اثنين، تجد الشخص المتصل بالله دائما ذكر لله، ولست أقصد بالذكر ذكر لسان، لأن ممكن تجد بعض الناس يقول كذا سبحان الله سبحان الله
مع أهميته، لا زال لسانك رطبا،
لا هذا جزء من الذكر لا شك فيه، لكن أهم من
ذكر القلب.
الله. ولذلك لو ذكرت الله بقلبك أو ذكرت الله بلسانك ولم تذكره بقلبك، الأول أفضل وأكمل. طبعا أكمل الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه
عن ذكرنا.
عن ذكرنا، شوف ما قال لسانه، لأن
الذكر
الحقيقي هو القلب.
الله.
تقول يا أخي كنت ناسيك، ذكرتك الآن، ما معنى ذكرتك؟ يعني مر ذكرك بقلبي، هذا معنى الذكر،
الحضور الدائم يعني.
حضور، نعم، حضور الله عز وجل في قلبك دائما مع الله. فذكر الإنسان لله بقلبه وبلسانه دال على صلته بالله عز وجل.
يا سلام.
ثلاثة، مسارعة الإنسان للخيرات. كل ما بدرت للإنسان بادرة من الخير إذا به يسارع إليها، ولا يدع لنفسه فرصة أن تفكر في التباطؤ عنها ثانية واحدة. يعني لما يقال إخواننا في اليمن محتاجون إلى مساعدتنا يا إخوان، مباشرة يطلع البوك ويشوف فيه ويخرج ما قسم الله مما يستطيع، ما يقول بعدين أبخطط أبشوف حساباتي أرصيتي، ابدأ الآن بعدين هذه شغلة ثانية اللي أنت تريد تسويها فيما بعد،
هذه دنيا لكن هذه آخرة.
تجده مثلا عرض له مشروع خيري في مسجده في بيته مع أهله في عمله في وظيفته، عرض له عرض له أمر من الأمور الخيرية الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يتأخر. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف السراء والضراء، مو بس في الضراء وحدها ولا في السراء وحدها، السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اصبر أيضا
والذين
إذا فعلوا فاحشة حتى لو وقع، ترى الذاكر لله والمتصل بالله ليس معصوما، يقع كما يقع غيره، لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
إيش؟ ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف ما قال لم يذنبوا. فالمتصل بالله صفته أنه دائما مع الله من حين ما يخطئ. نبي الله يونس وقع خرج من قومه قبل أن يستأذن من ربه، فالله سبحانه وتعالى عاقبه تلك العقوبة التي هي غريبة جدا من نوعها، لما ركب السفينة ثم رموا فالتقمه الحوت. مباشرة يونس أدرك مكمن الخطأ فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يزيد عليها. فارتجت السماء، أهل السماء الملائكة يسمعون صوت من أعماق البحار يقولون يا ربنا عبد من عبيدك في قاع البحر يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حصل؟
فاستجبنا
له.
الله،
ماذا حصل؟ الحوت هذا كل آلاته وأجهزته تتوقف عن العمل، لا تهضم هذه المادة الموجودة داخلها. ثم يذهب هذا الحوت ويلقي يونس آمنا سالما معافى على شاطئ البحر. كيف هذا الأمر حصل؟ لأن يونس كان متصلا بالله، حصلت منه يعني عثرة، مباشرة اكتشف الخطأ أو العثرة، رفع الصوت ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الكون كله يستجيب لأمر الله عز وجل
الله.
ويغير سننه، حتى يغير سننه. في حوت بالله عليك يمسك فريسة ويرتقمها ولا يسوي لها أي حاجة؟ ما فيه،
بأمر الله عز وجل.
لكن بأمر الله يتغير كل شيء ويصبح الحوت مثل الرحم الذي يلتقم الإنسان
أو الله.
سبحان الله. طيب، من مظاهر صلة الإنسان بالله عز وجل تجده لا يفرط في شيء من الفرائض. فرائض يؤديها ويحرص عليها ويكملها، صلاته، صومه، زكاته، وحجه. وهذا من أعظم الأشياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعض الناس يظن أن الصلة بالله عبر النوافل، تلقاه الفريضة يصليها كيفما اتفق، لكن إذا قام في الليل خشع وبكى وكذا، لا يا عبد الله، أنت بهذه الطريقة أخللت بالترتيب الصحيح. والله لو اجتهدت في الفريضة فحسنتها وقومتها واستعدت لها لكان خيرا لك من ألف ألف نافلة تقوم بها بعدها. خلى النافلة تكون مكملة، ما في مشكلة، اجتهد في النافلة كما تجتهد في الفريضة، لكن إياك أن تعكس. بعض الناس تجده مثلا يعني يحرص على صيام الاثنين والخميس، وهذا شيء من الفضيلة يغبط عليه الإنسان، لكنك تجده في صيام رمضان مقصر، لا يبالي كيف يؤدي هذا الصيام ولا كيف يقوم به ولا كيف يحققه لله عز وجل. هذا خطأ ولا يليق بالإنسان. الخامس من علامات افتقار العبد أو صلته بالله كثرة استغفاره. يدري أنه مقصر في حق ربه، ويعلم أنه لا يؤدي حقوق الله على الوجه المطلوب، ولذلك تجده دائما يستغفر الله سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن نفسه؟ يقول إنه لا يغان على قلبي. إيش معنى يغان؟ يغان يقولون الغين والرين هو الغشاء الذي يكون على القلب بسبب الغفلة أو الذنب، لكن الران أشد من الغان. الغان غشاء رقيق جدا يكون بسبب إن الإنسان انشغل بزوجة، انشغل بالدنيا، التفت قليلا.
والرسول
بشر،
نعم
الجانب البشري موجود فيه عليه الصلاة والسلام، يعوض هذه الالتفات اليسيرة ويرقعها وينظف قلبه عليه الصلاة والسلام. قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
أنا أسأل نفسي وأسألك يا شيخ عبد الله وأسأل إخواني اللي يستمعون إلينا الآن، من منا يلاحظ ماذا يجري على قلبه فيستغفر الله من أجل جلاء هذا القلب ويعني تنظيفه في اليوم والليلة 100 مرة؟
كلنا بحاجة والله يا شيخ. لعلنا نقف على بعض الشيخ للمظاهر ومحاور أخرى لكن بعد هذا الاستطلاع. أيها الإخوة، فريق البرنامج يعدد استطلاعا حول يعني محاور هذه الحلقة، نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
أصابت الإنسان مصيبة أو ضائقة أو ما شبه ذلك، يكثر من قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
الصبر، الحكمة، توكل على الله. ينبغي على المسلم وقت الشدائد والأزمات اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من كان مع الله كان الله معه.
يكثر من الاستغفار و الرجوع الى الله سبحانه وتعالى،
الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والتوبه والاكثار من الاعمال الصالحه،
الصبر والدعاء، الرجوع الى العلماء، اللجوء الى الله عز وجل بالدعاء والصبر والصدقه.
لابد ان يعرف الانسان ويضع في قراره نفسه ويؤمن بذلك ايمانا شديدا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يتحكم فيه وهو الذي يعرف رزقه واجله، ولا بد الا يطغى الا تطغى عليه الحياه الماديه. ولكن اذا طغت هذه الحياه الماديه يتقرب الى الله عز وجل بالطاعات وبالنوافل حتى يتجرد من هذه الحياه الماديه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون نخلع الدنيا عندما نخلع أحذيتنا عند الدخول في الصلاة.
في كل وقت يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كثرة الفتن، إذا كثرت عليه الفتن، إذا كثرت عليه المصائب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، بس أحيانا يكون وقت الشدة أكثر.
يرجع في كل وقت ولكن عند الشدة يكون أكثر الالتجاء لله وتفكر في خلق الله وفي عظمته ويستغفر الله في كل حال.
كل ما ابتعد عن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعرض عن ذكره ومن أعرض عن ذكره فإنه له معيشة ضنكا. كل ما زاد الضيق عند الإنسان، كل ما زاد الهم، كل ما زادت المشاكل، رجع الله سبحانه وتعالى ذكا.
إذا كثرت عليه الهموم الدنيا أو كثرت عليه الضغوطات أو كذا، فلا بد أن الإنسان يرجع لله في الأول وفي الأخير.
وقت الأزمات والشدائد وبالرخاء وبالشدة في كل الأوقات، لكن الإنسان فطرته تحتم عليه أن يرجع إلى الله عز وجل في وقت الشدائد،
أن في حاجة في وقت ضيق وحاجة ولا يفك الأزمات إلا الله سبحانه وتعالى. سمعت هذا يعني في أحلى الظروف أنه الإنسان يعني يرجع لله سبحانه وتعالى،
لأن سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفرج عن الإنسان كربته ومشاكله في الحديث القدسي واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. فإذا أيقن الإنسان بالله سبحانه وتعالى بالخير من عنده كل شيء لجأ له ويبشر بالخير إن شاء الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. متى تكون يطمئن قلب العبد؟ إذا كان مع الله سبحانه وتعالى، يرجع مع الله كل وقت مع الله سبحانه وتعالى،
لأن الله هو الفارج للكربات في الأول وفي الأخير،
لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
إذا كان الإنسان في هذه الدنيا متقربا لوزير أو صاحب منصب أو صاحب جاه، فيكتسب القوة من صاحب هذا المنصب أو الجاه ويقول أنا أعرف فلان وأتقرب إلى فلان، فكلما ازداد قربه من إنسان ذا منصب وذا جاه ازدادت ثقته في نفسه وكذا، فما بالك من يرتبط بالله عز وجل.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمع الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها ورجله. فمن كان مع الله كان الله معه.
الاطمئنان في القلب هو ما في اطمئنان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى.
كل ما انشرح صدر الإنسان، كل ما زادت درجة السعادة عنده، كل ما انبسط، كل ما قلت المشاكل، كل ما حس بالراحة في نومه، في تعاملاته، في عمله، في كل شيء، فهذه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما كانت الضيقة وكل ما كان الهم والغم والمشاكل والدين والأمور هذه كلها من عرض عندك الله سبحانه.
ما في شك التعلق بالله عز وجل من أسباب ارتفاع الإيمان.
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فلا بد أن يأخذ بالأسباب المادية، ولكن هذه الأسباب المادية لا تؤدي إلى النجاح وحدها، فلا بد أن يعمل ما عليه ولكن يعلم أن النتائج بيد الله عز وجل، فعلينا أن نعمل وليس علينا أن ندرك النجاح. فإذا جاء النجاح شكرنا وحمدنا، وإذا لم يجئ فقد عملنا ما علينا.
لا غير صحيح، نتوكل على الله بإذن الله تسهل الأمور كلها.
لا 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 تحقق المادة بدون عبادة لا تحقق الفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة.
لا شك، لأن من منح المادة للإنسان هو الله عز وجل، فإذا لم يستغلها في طاعة الله عز وجل سلبت منه.
أيها الإخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في قضايا معاصرة، وموضوعنا اليوم هو صلة بالله عز وجل وحاجتنا إليها، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. حياكم الله مرة أخرى شيخنا.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
شيخنا، من خلال الاستطلاع الذي شاهدته من قبل قليل، يعني كانت أسئلة حقيقة متنوعة وأيضا إجابات متنوعة من أشخاص أيضا متنوعين، لو ربطناها بمحور قضية حاجة الناس متى تشتد يعني تقويتهم بصلتهم بالله عز وجل.
نعم. الحمد لله. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون مرتبط بالله عز وجل في كل أوقاته في كل حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن عند الكرب يشتد طلب الإنسان يعني وقوف الرب سبحانه وتعالى مع عبده، والرب سبحانه وتعالى شكور، لا يمكن أن تكون معه في السراء فيدعك في الضراء.
الله.
ولا يمكن أيضا حتى وأنت في الضراء تناجيه وتدعوه وتبتهل إليه وتستغيث به وتستنصره فيدعك. فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ويجيب دعاء المضطرين حتى ولو كانوا من الكافرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه،
دعوة المضطرين،
أي دعوة المضطر مجابة. ولذلك تجد حتى الكافر في شدة الهول يقول يا رب فيتأتيه النجاة. صح أنه لا يمكن أن يقاس بالمؤمن، لكن الله من رحمته ولطفه بعباده يجيب دعوة المضطر.
لكن نحن نلاحظ، لا في شيخ حولها القويد، يعني البعض قد يأتيه وسوسة يقول مثلا، الشيطان يقول له أنت لا تذكر ربك إلا في أوقات الشدائد وتلجأ إلى الله في أوقات الشدائد، في الرخاء أنت على معصية.
نحن نقول هذا لا يسوغ له أن يدع ربه في الشدائد. صحيح من حقه أن يحاسب نفسه في تلك اللحظة، وهو أن يقول لماذا أنا ألجأ إلى الله في الشدائد، لكن إذا كنت في السراء هربت من الله وابتعدت عنه.
فكونه ارتكب مخالفات ومعاصي
وكوني ما استجيب لأمر الله، أقول هذا مبدأ جميل جدا في المحاسبة، لكن لا تجعل الشيطان يلعب عليك ويقول لك بما أنك لم تستغث بالله ولم تلجأ إليه في السراء إذن لا تلجأ إليه في الضراء.
أو يقول أنت قد يكون عندك نفاق، يكون
أو عندك نفاق أو كذا، هذا خطأ. ومن أعظم مصائد الشيطان التي يريد بها إبعاد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. بل أنت في حالة السراء ينبغي أن تكون مستقيما على أمر الله، في حالة الضراء ينبغي أن تلجأ إلى الله، لكن لو حصل أنك ما كنت مستقيم في حال السراء فإن الواجب عليك في حال الضراء باقي.
أوجب إحسان
باقي أحسن. يعني لا تربط بينه. مثل واحد يقول بما أني أنا لا أصلي الصلاة المفروضة بشكل منتظم إذن ما الداعي لأن أصوم؟ تقول لا لا صوم يا أخي لعل الله سبحانه وتعالى يرحمك بالصيام فتستقيم على الصلاة. ومثلا بعض الناس يقول بما أني أنا لا أفعل لا أنتهي عن المنكر إذن لا أمر لا أنهى الناس عن المنكر.
نعم.
يقول لا أنت لا تنتهي عن المنكر، يجب عليك أن تنهى الناس عن المنكر. ألم يقل الله في حق بني إسرائيل كانوا لا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. شوف حتى فعلوهم، يقول حتى إنه يجب على الجالسين على مائدة الخمر وهم يشربون الخمر واجبين: الأول ترك الخمر، والثاني النهي عن شربها، ينهى حتى الجالسين. ولا ترى أثم إثمين،
إثم الشرب وإثم
الشرب من ترك النهي عن المنكر. نعم.
الله. الله.
طيب خلنا نعود لسؤالك شيخ عبد الله،
تشتد الحاجة. نعم.
لو لاحظنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كلما اشتد عليه الكرب لجأ إلى الله عز وجل، كيف كان يلجأ إلى الله؟ يلجأ إلى الله عبر عدة وسائل: الأول بالدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، الابتهال الشديد بحيث تري الله فقرك وحاجتك وشدة رغبتك فيما عنده، وأنك لا تستطيع الخروج من هذا المأزق الذي أنت فيه. أيوة، إلا به. ولذلك قال الله، قال في السيرة النبوية لما تقابل الصفان وبدأت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش يدعو ربه ويرفع يديه مبتهل إلى الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، ويرفع يديه للسماء، يرفع يديه للسماء حتى إن رداءه لا يسقط من على منكبيه الشريفين. ثم ماذا يحصل؟ أبو بكر اللي هو أقل رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وبإجماع المسلمين لا يشك أحد في ذلك، هو يأتي ليواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، يعني اطمئن،
كفاك
مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. يعني التطمين في نظرنا نحن كان ينبغي أن يكون الرسول أليس في غار حراء يقول: لا تحزن إن الله معنا. الرسول يقول: لا تحزن إن الله معنا،
وقت شدة.
لكن لأن المشروع في وقت الشدة أن يكون الإنسان على حال من إظهار الافتقار إلى الله تليق بضعفه وبمقام ربه
سبحانه وتعالى.
فأنت تقول: يا رب أنا عبدك، ما لي أحد سواك، أنا يا رب ليس مني شيء ولا إلي شيء ولا عندي شيء، أنا فقير إليك، محتاج إلى رحمتك، مفتقر إلى عطاياك، يا رب خلصني، يا رب ألا ترى ما أنا فيه؟ يعني تستجير بالله وتعظم جناب الله وتري الله حاجتك في أقل الأشياء، هنا تنزل الرحمة. ولذلك ورد أن أحد السلف، ولعله يحضرني الآن اسمه، من علماء الأندلس، لما قال السلطان: نريد أن نخرج للصلاة الاستسقاء، فقال هو: كيف تركت السلطان؟ قال: تركته يتمرغ على الأرض، يتمرغ على الأرض ويقول: أسألك ألا تعذب العباد بسببي. فقال: يا غلام، هات الممطرة، إذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء.
الله أكبر.
هو أصلا الرب سبحانه وتعالى ماذا يريد منا؟ أن نظهر افتقارنا وحاجتنا إليه، وأن نعترف له بالفضل، وأن نعلم أننا لسنا بشيء ولا عندنا شيء، ونحن عباد مفتقرون إلى كل شيء منه سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك هنا تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى علينا وينكشف ما بنا من البلاء. خذ هذا الموقف،
نقف عند الموقف يا شيخ ونأخذ مداخلة.
تفضل.
جزاك الله خير. معنا الدكتور محمد الربيع. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
حياكم الله بالرضا والعافية، حياكم الله وحيا الله شيخ محمد.
حياكم الله شيخ محمد، بارك الله فيك، شكر الله لك.
جزاك الله خير. شكر الله لكم شيخ محمد. شيخنا، نناقش مع ضيفنا الدكتور محمد موضوع الصلاة بالله عز وجل. لو وقفنا وإياكم يا شيخنا على كيف يتعلق قلب مؤمن بالله عز وجل.
حسن، تبارك الله فيكم. حقيقة سمعت كلاما جميلا من الدكتور محمد، بارك الله فيك، في أمثلة ونماذج في حال المؤمن في الأزمات مع ربه عز وجل. اسمح لي فقط في هذه المداخلة القصيرة أن أقف على يعني موضع من كتاب الله عز وجل يربطنا فيه تعالى بأمر عظيم وعبادة جليلة في الأزمات الداخلية والخارجية. الأزمات الداخلية التي تتمثل في المشكلات البيوت والخلافات الزوجية وغيرها، والأزمات الخارجية التي هي الأزمات متمثلة في الحروب وغيرها. وهي قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية العجيبة أنها جاءت في سياق الحديث عن الطلاق، قبلها الآيات التي قبلها كلها في الطلاق، ثم أتبعت بآية تابعة أيضا لآية الطلاق. فالتي قبلها قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والتي بعدها قال: والذين يتوفون منكم، وقال بعدها: والمطلقات متاع بالمعروف. العجيب أن تأتي هذه الآية في ثنايا وفي سياق هذه آية الطلاق لمناسبة بديعة وعظيمة. الله عز وجل حينما يحكي أحكام الطلاق وشؤون الطلاق يأتي بالعلاج الأمثل، ثم يدخل أو ثم الآيات تدخل الأزمات الخارجية مع هذه الأزمات الداخلية، لأن أزمات الأمة واحدة في علاجها. العلاج الأمثل والأنجع لأزماتنا كلها هي الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الشيخ محمد أشار إلى ذلك: كان إذا حاجبه أمر فزع إلى الصلاة. لاحظوا إخواني الكرام أنه قال حاجبوا حاجبوا، والمحافظة تستلزم أن يكون إنسان دائما القيام بهذه الصلاة. ثم قال الصلوات، وخص منها الصلاة الوسطى، وقيل الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي التي ينشغل فيها الناس في أمور أحوالهم، أو أن تكونها وقت ذروة النهار في وقت الخلافات أو نحوها. وإن كان الراجح في هذا المعنى أنها الصلاة الوسطى يعني الخيار، يعني كما قال الله تعالى: يعني الصلاة التي هي خيار لكم، وهي أعدل لأحوالكم وسبيل الاستقامة في أموركم. ثم قال: قوموا لله قانتين. نحن نحتاج في أزماتنا الداخلية والخارجية إلى أن نكون قانتين لله، قنوتا، دعاء، تضرعا، التجاء إلى الله تعالى في صلواتنا، في أحوالنا كلها. ثم قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي في الصلاة لا تترك، حتى في حال الحرب لا تترك الصلاة. هذا يدل على أنها مرتبطة بأزمات الأمة حتى في أحلك ظروفها وأشد أحوالها. ثم قال الله تعالى: فإذا أمنتم، يعني إذا زال الخوف عنكم، لا تزالون بحاجة إلى ربكم.
نعم.
فاذكروا الله كما علمكم. نحن ونحن نعيش مثلا في أزمتنا في اليمن أو في الشام في غيرها، نحتاج إلى مثل هذه الأمور العظيمة التي تربطنا بربنا، فتقوي صلتنا به وتعالج شؤوننا. ولا شك ولا ريب أيها الأخوة الكرام أن الصلاة علاج ناجح لمشكلاتنا كلها، المشكلات الذاتية الشخصية، مشكلات أزماتنا البيتية، أزماتنا الاجتماعية، أزماتنا السياسية. لا شك أن الأمة بحاجة إلى مثل هذا
العلاج
الكامل.
شكرا.
الله يجعلنا من المتمكنين.
آمين. شكرا 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 فضل الشيخ الدكتور محمد الربيع، شكرا الله لكم على المداخلة الكريمة. شيخنا نرجع أن وقفنا عند مثال أردت أن تذكره.
جميل، خير. أنا أذكر المثال أولا وأعلق على الشيخ محمد.
الشيخ.
طيب
اللي ترى الشيخ،
خلى أعلق على الشيخ محمد. الحقيقة أشار الدكتور محمد جزاه الله خيرا في كلمته الوافية وقد ربطنا بالآيات القرآنية إلى أمر عظيم جدا في أمر الصلة بالله عز وجل، خصوصا في أيام الأزمات، وهو عندما تنزل بك مصيبة وتحل بك نازلة أو بالأمة كلها، فإن الواجب عليك في ذلك الوقت أن تلجأ إلى الله عز وجل، وخصوصا في جانب الصلاة، لأن الله نص عليها، والغريب أنه نص عليها مرتين في سورة البقرة بطريقتين. المرة الأولى كانت خطابا لبني إسرائيل، ذكرها الله ضمن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقد يظن ظان أن هذا خاص ببني إسرائيل وأنه لا يتعدى إلى غيرهم. جاءت الآيات لما جاء الخطاب لأمة محمد قال: يا أيها الذين آمنوا يا أمة محمد استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أنه من المشروع للإنسان عندما تنزل به مصيبة
أن يلجأ
للصلاة، أن يبادر إلى الصلاة. أول مشهد ينبغي أن يكون منك تبادر إلى الصلاة. كيف أبادر إلى الصلاة؟ أتوضأ، صلي ركعتين، انظر ماذا سيحصل.
صحيح.
فرج ينزل من السماء، والله يا إخواني أكبر مما بين السماء والأرض من حيث لا تحتسب. مرت بي قصة عجيبة في هذا الباب، أتمنى أن إخواني المشاهدين يسمعونها. مرة من المرات في يوم عيد الفطر اتصل بي واحد وقال لي يا فلان أنا وفلان وفلان جايين من مكة وصار لنا حادث، فلان توفي وهو قريب لي وفلان في النعاش وأنا أبشرك طيب عندي بعض الخدوش وكذا لكني طيب ولا الحمد. قلت طيب إيش المطلوب؟ قال تروح لأهل المتوفى تبلغهم لأنهم أهم ناس عندنا الآن. قلت ما لقيت لها المهمة الصعبة إلا أنا؟ قال والله الآن ما عندي إلا أنت، فأرجوك تقوم بهذه المهمة. قلت له اعذرني، قال ما أعذرك. قلت استعنت بالله فذهبت إليهم وهم في عيدهم، شوف يوم عيد الفطر اللي هو عيد عزيز على الناس وفي فرح وفي، والناس دول كانوا ينتظرون ابنهم، وابنهم هذا كان عزيز جدا عليهم، كان صاحب
شغل البيت، كان صعب
جدا. فالمهم ذهبت إليهم ودعوت واحد من أبنائهم وأخذته بالسيارة معي، قلت يا فلان ترى فلان وفلان وفلان هم جايين في الطريق صار لهم حادث. قال ليش معلومات في الحادث وكذا؟ والله معلومات دقيقة ومفصلة ما عندي وأنا صادق، لكن ستأتيني وأفيدك بها إن شاء الله.
أنت قلتها بالتلفون له؟
لا مباشرة.
مباشرة.
إيه ركبته معي في السيارة.
إيه.
ودرنا وعطيته بعض الكلمات. فقال لي متى تتوقع يجيك معلومات؟ قلت يمكن في غضون ساعة كذا يجيني معلومات. فعلا نزلته وبعدين ذهبت إلى البيت. بعد ساعة اتصلت به وقلت له المعلومات تقول أن أخوك أشد هؤلاء الثلاثة حرجا، وفعلا هو أخوه أو أشده. فقال لي هو ميت؟ قلت والله شوف تفاصيل الحادث إيش حصل فيه تأتيني تباعا، أنا ما أبغى الحقيقة يعني أصدمه في لحظة فرح بهذا الخبر المفزع. بعد ما صلينا المغرب استدعيته إلى البيت قلت يا فلان أحسن الله عزاءك في أخيك أخوك توفي. قال لي صحيح؟ نعم. فبكى. فقلت عندي طلب. لي حق؟ قال لك حق. قلت الآن تصلي ركعتين. قال لي خل بس أتصل بإخواني وبعدين. قلت لا لا قبل أي إجراء أي اتصالات أو تصرفات تصلي ركعتين. قال طيب. واستحيا مني ويراني جزاه الله خير يعني أكبر منه وكذا، فقام في بيتي وصلى ركعتين. والله يا شيخ عبد الله لما سلم من الصلاة كأن الميت ليس أخا له.
الله أكبر.
أقسم بالله على هذا. فقال لي الآن شو نسوي يا شيخ محمد؟ يقول لي كذا. قلت اتصل على إخواني قال لهم جوا عندي هنا في البيت، هم كانوا في نفس الحي معنا.
ايه.
فاتصل على إخوانه واحد الثاني الثالث، كل واحد يقول أحسن الله عزاءك في فلان، فيبكي يقول تعال 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 صار ركعتين، تونا مصلين المغرب.
ايه نعم.
ايه صار ركعتين. قال طيب مو بالحين بعد شوي؟ لا 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 ما فيه، هو جرب وذاق طعم الصلاة ماذا فعلت به. بعد ما انتهينا من الصلاة
أولئك على صلاة من ربهم ورحمة،
أي بعد ما انتهينا من الصلاة والله يا شيخ عبد الله كأن الميت ليس أخا لهم من
سبحان
شدة
الله
الاطمئنان والسكينة نزلت عليهم. قلت ماذا ستصنعون؟ قالوا بنروح نجيب أخونا. وين هو؟ فيه في مستشفى الطائف. قالوا بنروح نجيب أخونا صلي عليه هنا. قلت أو رأي آخر؟ قالوا ما هو؟ قلت بدل ما تجيبون الرياض نزلوا على مكة، مكة الآن فيها 500,000 مصلي، والرياض كنت أقول لكم 500-600 صلوا على أخوكم أيما أحب إليكم. قالوا بس جماعته. قلت أنتم تنظرون مصلحة الجماعة ولا مصلحة الميت؟ من هو الأحق؟ قالوا مصلحة الميت.
صحيح.
لو كان واحد منكم مكانه وش يريد؟ قال لا والله نبغى يصلي علينا في الحرم. قلت إذن ما لكم رأي إلا هذا؟ كانوا جزاك الله خير. فعلا طلقوا جميعا تلك الليلة.
يا سلام. الله.
صباح وصلوا الطائف أخذوا الجثة نزلوا بها صلوا عليها الظهر في الحرم. أنا أفكر أقول كيف هدينا إلى هذا؟ كان السبب
الصلاة،
صلاة
الله
طبعا ما في شك في هذا
الطاعة.
وحصل لي موقف آخر مرة في إحدى المطارات، صار في نكبة أي، فقلت لصاحبي دعنا نصلي وستحل المشكلة. مشكلة كانت كبيرة جدا يعني، يعني مكيدة يراد أن نقع فيها.
نعم.
كان هذا يعني أيام أحداث سبتمبر.
نعم.
فسبحان الله أنقذنا الله بالصلاة. مسكت صاحبي وصفينا وصلينا ما كتب الله لنا،
اللجوء إلى الله عز وجل،
لجأنا إلى الله في وقت الشدة والضرورة.
أما يجيب ذلك.
ونحن في تلك الصلاة شيخ والله ما كنت أقرأ ولا أردد إلا هذه الآية في الركعات الأربع،
أمن يجيب دعوة المضطر،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أركع. ثانية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أركع. ثالثة، الرابعة، ونحن نسلم صاحبنا يدخل المطار يقول انتهى انتهى. لا ندري ما معنى انتهى، ما ندري ماذا يريد، هو انتهى أنه يعني خلاص
فرجت،
دخلنا ولا فرجت. فلما وصلنا قال فرجت. كيف فرجت؟ خلاص شوف الشرطي فوق رؤوسنا الآن.
الله
يعني لا، هذا اللي حصل.
الله جزاك الله خير يا شيخ. يعني لكن قبل ان نختم الشيخ، لا لا نعم، لكن الموقف من هذه العبره من هذا من هالموقف يا شيخ، وعلاقتها بالصله بالله عز وجل.
الموقف العبره ان الانسان اذا نزلت به ازمه او اشتدت به كربه او صارت هناك فتنه في الامه عليه ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى. لا يلزم ان يكون اللجوء عبر أدعية محدودة ولا في جوف الليل، ولا ألجأ إلى الصلاة مباشرة وانظر ماذا سيحدث لك
بإذن الله.
حتى في أزمتك مع زوجتك مع أبنائك، في مشاكلك مع جيرانك مع إخوانك، مباشرة اتصل بالله عبر الصلاة وانتظر الإجابة تأتيك من حيث لا تحدث
بإذن الله. شيخ تسمح لي بس أن ننتقل محور آخر يا شيخنا. لو وقفنا بس بشكل سريع على واقعنا المعاصر يا شيخ في علاقتنا بالله عز وجل، يعني ناخذ مثال في ظل الأزمة اللي تعيشها الأمة الآن، يعني الله عزيز إن شاء الله أنها انجلت بإذن الله، لكن في ظل الأزمة وغيرها من الأزمات، يعني كيف حقيقة واقعنا في الصلة
بالله يا أخي؟ قد يكون الإنسان في واقعه الخاص يمكن إذا نزلت به كربة أو شدة، وهذا هو المظنون بأهل الإسلام عامة، يلجأون إلى الله عز وجل ويطلبون الفرج منه، وإن كان بعض الناس قد ينحرف أو ينجرف. لكن في أزمات الأمة وخصوصا في هذه الأزمة لم ألحظ على الناس في هذا الباب شيئا يدل على أنهم لجأوا إلى الله عز وجل.
الله.
والله يا شيخ عبد الله إني كنت متخوف وما زال الخوف قائم، لأن المفروض حقيقة أنا عشت أحداث حرب الخليج، عشتها جيدا وأذكرها وأنت تذكرها معي. والله أذكر لما وقعت تلك الأحداث فعلا شعرت أن المجتمع تغير.
صحيح.
المساجد اتكظت بالناس، الناس تلجأ إلى الله عز وجل، تقنوت وتدعو، والدعاة كانوا الحقيقة ملأوا الساحة تذكيرا وتعلقا بالله عز وجل وتهيئة للأمة، وفرجها الله عز وجل في غضون 6 أشهر أو قريب من هذا الأمر. في هذه الأزمة لم ألحظ شيئا من ذلك.
الله.
وأنا أقول هذا منذرا ومذكرا ومحذرا، ربنا عز وجل ينزل بنا البلايا ويبتلينا بالمصائب لينظر أين نرجع.
الله.
قد تكون الآن فرجت كما ذكرت، ونسأل الله أن يكون الأمر كذلك، لكن يا إخواني الله عز وجل قادر على أن يقلب الأمور مرة أخرى حتى يرينا أننا بحاجة إليه. لا ننظر يا جماعة إلى طائراتنا ولا إلى وسائل دفاعنا ولا إلى الدول الإسلامية التي حالفت معنا، كل هذا كان بفضل الله، ولولا فضل الله ما صار شيء من ذلك. والنصر الذي نقوله أو نتوقعه وننتظره من ربنا عز وجل يجب علينا أن نعلم أننا بحاجة إلى أن نعترف بأنه من فضل الله علينا، ولولا فضل الله ما استطعنا أن نحقق شيئا منه.
الله أكبر.
فيا جماعة علينا أن نرجع إلى الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
الواقع الآن في المساجد شيخ عبد الله، في الإعلام، في المدارس، لا أحد يذكر بشيء من ذلك، وكأننا نعيش حالة عادية تماما، وهذا والله عين الخطأ، عين الخطأ بلا شك.
لو وقفنا على نقطة أخيرة شيخ، اللي هو دور البيت،
أي
المجتمع، دور المدرسة، دور الإعلام في هذه، في تقوية، في حث الناس على صلة بالله عز وجل، تقوية صلة بالله عز وجل.
أنا أقول لكل من يسمع الآن، لا تنتظر أنه والله سماحة المفتي يخرج خطيبا ويقول للناس سووا كذا، أو الملك حفظه الله يقول للناس افعلوا كذا. ابدأ أنت بنفسك، دع هؤلاء، كل واحد منهم قد يكون أدى الدور الذي عليه ولن يحاسبك الله على ما يصنع. أنت مسؤول عن عملك وعن دورك. أول دور مع نفسك، أنت هل رجعت إلى الله؟ هذا واحد. اثنين، مع أسرتك، ما الذي يمنعك في كل صباح في كل مساء تحدث أبنائك وتردهم إلى الله؟ يا أبنائي توبوا إلى الله في هذه المناسبة، يا أبنائي أكثروا من الدعاء، استغيثوا بالله. في بدر يا شيخ لما ذكر الله دعاء المؤمنين ما ذكروا بصيغة الدعاء، قال إذ تستغيثون ربكم
استغاثة
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين وما جعله الله إلا بشرى. فانظر كيف أنه استغاثة، الاستغاثة ما تكون إلا في حال الهول وفي حال الشدة. طيب هذا مع أبنائك وزوجتك. إذا كان عندك منكرات في البيت طهرها يا أخي، طهر بيتك حتى يستجاب دعائك، حتى تسمع استغاثتك. ثلاثة، المدرسة. أنا أقول على المدرسين وعلى المربين واجب كبير جدا، وخصوصا في مثل هذه الأزمات. ما الذي يمنع أنه في المدرسة يقدم في الطابور الصباحي شيء يدل على هذا المعنى؟ ما الذي يمنع كل مدرس قبل بداية كل درس يذكر الطلاب بهذه الأزمة التي مرت بالأمة
في أي تخصص؟
في أي تخصص؟
نعم، ما يقول
مدرس الإحياء ومدرس الفقه كلهم مسؤولون عن هذا الأمر لأنه مربي قبل أن يكون معلم. الإعلاميون وعليهم دور عظيم، ويؤسفني وبكل يعني حرقة أقولها أنه كان كثير من وسائل الإعلام الموجودة لم تؤدي الدور المطلوب منها في هذه الأزمة. كان مفترض حقيقة أن يكون الإعلام هو الرائد والقائد للأمة في الرجوع والعودة والأوبة إلى الله عز وجل عندما تحل بالأمة مصيبة تنزل بها نكبة. ما يليق بنا أبدا يا أخي أنه والله أغانينا قائمة سواء كان عندنا سراء أو ضراء، مصيبة ولا ما في مصيبة، نفس الأفلام ونفس الحركات اللي كنا نسويها ونعلم نحن قطعا أنها ليست مما يرضي الله وليست مما يتقرب به إلى الله ومسويه،
بل هي مما يسخط الله عز وجل،
مما يسخط الله ويطيل البلاء على الأمة. يعني أنا واثق أنه كثير من البلاء اللي نزل على الأمة في كثير من الدول والمواقع كان من أعظم أسباب بقائه ومكثه وطوله هو إعراض الناس عن الله. ولذلك متى عادوا إلى الله عاد الله لهم بالنصر.
التغطية شيخ، بعض الناس يقول أن نغطي الأخبار، التغطية الإخبارية لا تكفي.
ما ليست شيئا، الصلة بالله
إنما هي
أن يتوب الناس إلى الله ويقيموا فرائضه ويقوموا على طاعته ويتركوا شيئا مما حرم الله، ولو ما تركوا كل المحرمات يتركوا الإعلان بها ويستتروا إذا كان الله قد ستر عليهم.
جزاك الله خير، شكرا لك شيخ محمد. شكرا أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا وشيخنا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله.